السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، تلك السلسلة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف، وهي ضمن مشروع القصص علم وعمل. وكنا بدأنا في العرض التفصيلي للقصة وقلنا نتكلم عن بعض التفاصيل أو بعض الدقائق. طيب، وكنا توقفنا عند بداية الحديث، قلنا الآية في الأول خلص المهجية الآية رقم 9، بعد كده الفصول الثلاثة، ملخص الفصول الثلاثة. والفصل الأول كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وبحمده: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا. إذ أوى الفتية، وقفنا عند لفظة الفدية، وقلنا إن حاصل كلام علماء اللغة والمفسرين في الفتية يتمحور حول إن الوقت عندنا ببساطة عشان نقربها يعني. دلوقتي فيه عندنا مرحلة الطفولة وفي مرحلة الشباب. المرحلة الانتقالية اللي هي ما بين الطفولة، اللي هي يمكن حتى على حد تعبير الدكتور جبل في المعجم الشقيق المؤصل، إن هي مفارقة مرحلة الطفولة والدخول في مرحلة الشباب، فهي وكأنها المرحلة الانتقالية اللي هي بعد نهاية في نهاية الطفولة، يعني زي ما كده نهاية الطفولة وبداية الشباب، هي المرحلة ما بين دول، هي دي مرحلة الفتى. ولذلك حتى زي ما أورد ابن فارس في معجم مقاييس اللغة وأورد الراغب في المفردات، إن كان العرب يطلقوا الفتي على الطري من الإبل، فيمكن هي كانت بتتميز بحاجة، بتتميز بأنها فيها قوة وفيها فتوة، ده على مستوى الجسد. على مستوى الأخلاق بتاعتها برضو فيها فتوة، فيها شهامة وفيها النجدة، ولكن على مستوى البناء الجسدي، البناء الجسدي بتاعها هو منتقل من مرحلة الايه اللي هو الضعف التام اللي هي بتاع الطفولة، مرحلة اكتمال القوة وال يعني هنقول ايه والبنيه الجسديه، المرحله اللي ما بينها دي اللي يعني حتى بيقولوا الطري من الشباب، الطري من الابن، كان هو مصطلح العلوم يقصدوا بيه. حتى احنا لما نقول على حتى نلاقي عندنا ولد كده، مش نقول له ما تبقاش طري، يعني حاول تكون صلب او ناشف. المهم يعني هي مش هي مرحله من ناحيه، في رايي من ناحيه البنيه الجسديه، هي ما وصلتش بقى اكتمال الرجوله من ناحيه البنيه الجسديه، اللي احنا مثلا عندنا في الطب بتنتهي عند 21 سنه، اللي هو خلاص بقى العظم خلاص جاب اخره وكل حاجه جابت اخرها وخد الصورة الأخيرة ليه. وفي نفس الوقت مش مرحلة الطفولة، هي مرحلة الضعف دي، فيها مرحلة ما بين المرحلتين دول. في ناس بتبص للمرحلة دي من زاويتين، يعني مثلا بعض المفسرين زي طارق بن عاشور يبص لها من زاوية إن المرحلة دي مرحلة اكتمال الرجولة والثبات ورباطة الجأش وغيرها، وفي ناس يبص لها لا، دي مرحلة أصلا انتقالية، مرحلة مش مستقرة، مرحلة فيها ظهور شهوات وظهور ميل لكثير من الأمور والفتن والملذات، فهي مرحلة انتقالية ليست بالسهلة، انتقال ما بين من الخروج من طور الطفوله للطور اللي بعده. وفي الحقيقه يمكن تكون فعلا كده، تكون اللي هي المرحله اللي هي ممكن ما الانسان ما وصلش فيها للنضج الكامل والنضج التام من ناحيه الابدان، من ناحيه الابدان، وهو ما استقرش استقرار تام من ناحيه الوجدان، وهو في يعني برضو طريقه لبناء محكم للايمان. طيب لو نيجي نبص على المرحله دي، هنبص لو بصينا لها من زاويه الابدان، هنجد ان لسه ما اكتملش البدن بتاعه للصوره الايه الكامله بقى بتاعه الرجوله، لكن هنبص على مستوى الوجدان هنجد ان عنده قوه عمليه كبيره جدا، وعنده حماسه، وعنده اندفاع، وعنده طاقه كبيره جدا. فده نفسه مع ان جسده بدا يفارق مرحله الطفوله ويقترب من مرحله الشباب، فهو بيجد ان هو عنده، ولذلك حتى وقال لفتيانه يوصف بها اللي هو مثلا اللي بيخدمه مثلا اللي عندهم قوه، لكن فكره ان هو عدم وصوله للنضج التام من الناحيه البدنيه او من الناحيه العقليه، العقليه اقصد بها الحكمه يعني والرزانه، دي طبعا بتصل الانسان بيصل لها تماما عند 40 سنه، لكن المساله دي حتى لو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم تراود فتاه عن نفسه. فالشاهد ان المرحله دي نفسها زي ما قلنا ممكن هي مرحله انتقاليه من مرحله الطفوله ومرحله الشباب، هي واخده نهايه الطفوله تقريبا زي ما قلت كده النهارده على حد تعبيرنا من بعد السنه العاشره لغايه بدء الشباب، هنقول يبدا عند 21 سنه مثلا او لو عند 18 سنه، فالمرحله اللي ما بينهم دي هي مرحله الايه الفتيان، مرحلة الفتوة. ويمكن هتكون الأغلب زي ما قلنا على البلوغ، على مرحلة البلوغ ما بعد البلوغ مباشرة، مرحلة بعد البلوغ مباشرة دي، فزي ما قلنا بتتميز بالحاجات. هو أنت عمال مصدع دماغي ليه بتتميز ومتميز؟ لا، ده مهم جدا عشان تصور المسألة. تصور المسألة إزاي؟ إن السن ده فيه تحديات بتواجهه، ايه التحديات اللي بتواجهه؟ ان هو ما وصلش من الناحيه البدنيه للرجوله التامه، لا هو لسه برضه في مرحله بدنيه، هو لازال بين هذا وهذا، فما وصلش بقى للقوه البدنيه اللي هي خلاص واقف على الارض صلبه كبيره، هو في طريقه للكلام ده واقترب منه. دي النقطه الاولى على مستوى الابدان. على مستوى الوجدان احنا امام انسان ما وصلش من الحكمه والرزانه والثبات اللي هو عند اللي عنده 40 سنه، لا شك الرسوخ والثبات والحكمه والرزانه هو ما وصلش للقدر ده، فاحنا قدام واحد برضو من الناحيه الوجدانيه مش مستقر تماما، ما اختبرش كتير في الحياه، مش زي الكبير اللي عنده 40 سنه. احنا كلنا مثلا لما بنبدا نقرب شويه من سن ال 40 بنبدا ايه، الانسان حكمته تزداد، رزانته تزداد، المرحله بين 30 و 40 دي كمان بيتضح فيها الكلام ده جدا، كل سنه بتفرق في امر الانسان، لا هو لسه في مرحله ايه، طايش شويه، استعداد كبير للطيش. طيب هو اصلا ما اختبرش ملذات الحياه وشهواتها، يعني في فتره الطفوله في نوع من الملذات والشهوات الانسان بيختبرها على قد تفكيره وسنه، ياكل ويشرب، بس دلوقتي لا بقى في حاجات تانية خالص، بقى في مثلا دخول عنصر النساء في حياته، مثلا هو ولد دخول عنصر الرجال في حياته، لو هي بنت هو بدا ينتبه الالتفات للجنس الاخر، ده اصلا ما كانش في دماغه خالص في مرحله مثلا ما قبل 10 سنوات دي. طيب حاجه تانية ان هو مساله تكوين ذاته بقى، هو نفسه استقلاليته، هو ان هو المفروض بعد كده، هو المفروض الاول كان عايش بياكل مع باباه بيشرب مع باباه وينام مع اهله، العربيه بتاعته اللي هي العربيه بتاعت باباه، والبيت بتاعه البيت بتاع باباه، دلوقتي الامر اختلف، هو هيبدا يفكر في ذاتيته هو. طب انا كشخص بقى يعني يبدا يعني هيطلع من طور العظاميه للعصاميه شويه، العظاميه اللي هو الاتكاء على عظام اللي معاه، لان هو للعصاميه او عظام اسلافه للعصاميه، ان هو نفسه بقى انا فين، فيبدا يفكر بقى، هو يبقى عنده طموحات تخص بيت، نفسه يبدا يبقى عنده طموح لبيت يسكنه، هيبقى عنده طموح مثلا لسياره يركبها، هيبقى عنده طموح لمهنه يمتهنها، هيبقى عنده طموح لامراه يتزوجها، هيبقى عنده طموح لحياه هيصنعها كلها من الاول تاني، ففيها اقبال رهيب على الحياه وشهواتها وملذاتها والتفات كبير ليها. الكلام ده يمكن كلنا لما بنفتكر في المرحله دي كلنا عندنا احلام، واحلامنا وطموحاتنا وامنياتنا بتشكل، او بمعنى ادق في المرحله دي لا بتبرز الحاجه اليها بشكل كبير جدا، مع ان هو نفسه بقى اصبح مثلا مستوى العقل بتاعه والادراك بقى يعني اشمل واعمق من الطفل، وفي نفس الوقت هو مستوى فهمه للامور وادراكه ليها بدا يكبر، مستوى قربه من حلمه بدا يكبر، فالامر بيبقى فعلا هنا من الناحيه الوجدانيه لا احنا امام انسان طامح جدا، امام انسان عنده اقبال رهيب على الحياه، عنده رغبه كبيره في شهواتها وملذاتها وفتنها، وفي حاجات كتيره منها لا جربها ولا اختبرها، وعنده تصورات او عنده اوهام تخصها، كل الكلام ده حاضر في السن ده. يمكن زي ما قلنا هو في مرحلة الطفولة ما بيفكرش أصلا في القصص دي، ولو فكر فيها هو كده كده ما عندوش سؤال ليها، إنما هو دلوقتي بيفكر في الحاجات دي بدأ ينمو جواه في خلقته، في أصل خلقته بدأ ينمو جواه الابتلاءات دي، ولذلك هو يعني كلف عند البلوغ، لأن عند البلوغ، طب هو مثلا قبل البلوغ هيكلف مثلا عذرا يعني هيكلف بغض البصر عن النساء، وهيكلف مش عارف بترك، هو اصلا الحاجات دي مش جواه، انا ما فيش جواه الطفل اللي عنده 6 سنين ده ولا بتاع، مش جواه ميل للنساء عشان يقول له غض البصر عن النساء، مش جواه ميل للمال وحرص عليه ومش عارف ايه عشان يقول له ما ترابيش، يعني هو هيكلف امتى، مش جواه مش عارف، يعني في حاجات كتيره جدا هي مش جواه اصلا. فلذلك بما انه هيكلف في السن اللي هو بتاع البلوغ ده، ولذلك بيعتبر ان تقريبا ده الكات بوينت بتاع الفتوه او بدا ظهور مرحله الفتى، يعني في اللحظه دي بالذات اللي هو هيبدا يكلف فيها بالحاجه دي، هنا هو بدات تنمو جواه حاجات جديده ما كانتش حاضره قبل كده، الحاجات الجديده دي هتخلينا احنا امام شخصيه مختلفه الى حد كبير، شخصيه نما جواها حاجات هي هتبتلى بيها وتختبر فيها. طيب حد يقول اه بقى، طيب المشكله بقى انها نمت جواه هو لسه ما اختبرهاش، يعني نما جواه مثلا الميل للنساء وهو متصور بقى ان مش عارف ايه وايه وايه، وشايف الموضوع على غير حقيقته، ودايما الانسان يرى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، زي ما قال ابن مفلح، فهو يرى الامور على غير حقيقتها اصلا، يرى المال ده بقى متصور، انما انت مثلا لما بتوصل سن 40 سنه تبقى خلاص اختبرت اللذات دي، اللي تزوج اختبر لذه الزواج والنساء ومش عارف ايه، و المال جاف جيبه فلوس كتير وراحت فلوس كتير ومش عارف ايه، اختبر اللذات دي كلها، فيبدا يصل لقدر من الحكمه شويه والاتزان، انما هو اصلا ما اختبرش الكلام ده وعنده تصور ما للحاجات دي. دي تحديات بتواجه في السن ده، وده انا يمكن نبهت ليه كتير جدا يا جماعه، وقلت حتى في الاخوه الفضلاء والاخوات الفضليات اللي هم عندهم اولاد في السن ده لازم يكونوا فاهمين طبيعه المرحله ويدركوا طبيعه المرحله، مش هقول بس من الزاويه النفسيه او من الزاويه التربويه او من علم نفس النمو او حتى من غيرها، لا يعني على الاقل حتى من الزاويه الشرعيه، ان في الشريعه دول مين وايه قصتهم حكايتهم، نبدا نفهم بالعكس اصلا يعني ادق كلام عنهم وافضل كلام عنهم هو اللي موجود في الناحيه الشرعيه اصلا، ويمكن في اخوه ليهم يعني جهد كبير جدا في الباب ده، يمكن اخونا الدكتور عبد الله الطارقي كان ليه مجهود يعني طيب جدا في الباب ده، في باب تصنيف المراحل العمريه دي من خلال الشريعه، وخصوصا في باب حتى المراهقه، ليه كتاب لطيف اسمه دعوه فانه مراهق، انا اوصي الناس برضه تبقى تطلع عليه. المهم الشاهد، فدي مساله مهمه عشان نعرف التحدي. احنا كده قلنا على مستوى الابدان وعلى مستوى الوجدان، طب على مستوى الايمان بقى، سبحان الله، شوف رغم التحديات اللي بتواجهه على مستوى الوجدان دي وعلى مستوى الابدان، قلنا في صالحه ان هو بدنه بيبدا ينمو وكده رايح في اتجاه القوه والفتوه بتاعه الكبار. على مستوى الوجدان بقى، سبحان الله، شوف هو وجدانيا ازاي اصلا عنده ميل للشهوات ومزينه وعنده حب ليها، لكن سبحان الله بقى على مستوى الايمان في بقى نوعين، عندنا الايمان الفطري والايمان المكتسب. الايمان الفطري سبحان الله، هو بقى من ناحيه الايمان الفطري هو عنده استعداد عالي جدا للايمان، وكمان ايمانه بقى مش هيبقى الايمان اللي هو بتاع الاطفال ده اللي هو لما يزعل ممكن يسيب، لما لا لا لا، ده هو دلوقتي صار قادر على انه يبني ايمان واعي جدا جدا، ايمان مع وعي، قادر جدا على الوعي والسعي، مش بس السعي، على الوعي والسعي. فهو دلوقتي عنده سبحان الله يقدر يفهم المسائل بشكل كويس ويدركها بشكل عالي، عنده قوة عملية انه ينفذ، ان بقى عنده العلم والعمل، عنده قدرة عالية جدا على العلم، التصور الكامل للمسائل، وعلى العمل عنده قوة عملية حاضرة اصلا، تمام. مع بقى سبحان الله على عكس ما هو متصور، ان يقول لك ده العيل بقى الواد بقى وحش وبقى فيه وبقى فيه، بالعكس ده فيه صفات بقى، بس احنا مش قادرين نحدد الصفات دي بالضبط، وفي نفس الوقت ما احناش قادرين نستثمر الصفات دي. بمعنى ايه؟ يعني نحدد الصفات دي بالضبط، هو اسمه فتاه، والفتوه حتى في اللغه يعني يمكن حتى او بيستعملها حتى اهل السلوك تعبيرا عن ايه؟ تعبيرا عن الشهامه والنجده والكرم. يعني يقولوا ايه في اللي عمله مثلا سيدنا يوسف مع اخواته لما قال لا تثريب عليكم اليوم، يقولوا هذا من فتوه يوسف. فالفتوه دي نفسها بتطلق على ايه؟ على هذا النوع من الاخلاق الحاضره في قلب الايه؟ في قلب الانسان. فهم زي ما فيهم فتوه بدنيه اتكلمنا عنها، وفيهم فتوه وجدانيه ان هم يعني عندهم استعداد بقى لمطالعه لسه هو داخل، هو مقبل على طور الشباب، عندهم فتوه اخلاقيه. يعني في فتوه اخلاقيه زي ما قلنا، في فتوه خلقيه خلقيه، في فتوه خلقيه متعلقه بالخلق، يعني فتوه اخلاقيه. يعني فتوه اخلاقيه عندهم مجموعه من الاخلاق اللي عاليه جدا جدا، يعني عندهم حته الشهامه والنجده وحب مساعده الغير والثبات على المبادئ واعتناق الفكره، وسبحان الله ما عندهمش بقى الايه دي، برضو يمكن ميزه في صلاحهم شويه، يعني عكس الكهول والكبار، الكبار عندهم حاجات متعلقين بها من متاع الدنيا بتخليهم صعب عليهم ياخدوا القرار، لا هم لما بيقتنعوا بحاجه ياخدوا القرار، لان ما عندوش، هو عنده طولها زي عرضها، يعني هو ما عندوش مثلا زوجه مش عارف قلقان عليها، ولا عنده عيال قلقان عليهم، ولا عنده المشروع بتاعه اللي مش عارف ايه، ولا عنده، لا. فهو سبحان الله عنده استعداد عالي جدا ان هو يبقى عنده قوه وعنده ثبات وعنده دي ايجابيات جميله جدا، حاجات مهمه قوي لابد ان احنا ننتبه ليها في السن ده، ان هم عندهم بس هم فكره مع يقتنعوا بيها تخالط قلوبهم، لو حصل فعلا اقتنعوا بيها وخلطت قلوبهم، لا هنشوف منهم اداء ما يتصور اصلا. غير هم فعلا على المستوى الخلقي تجدوا مثلا رغم ان هم تلاقوهم فيهم شويه انانيه يعني باقي عندهم من الطفوله، لكن سبحان الله لما نتامل فيهم يعني هنجد لا ان هم لا فيهم شهامه ونجده ويساعدوا في العمل التطوعي والعمل الخيري وفي خدمه الدين ونصره الدين، وهم فعلا عندهم طاقه كبيره جدا للنصره، ان لما يبقى عندهم فكره يعتنقوها كويس جدا وينصروها كويس جدا، زي ما قلت القوه العمليه عندهم لا تزال فتيه. القوة العملية ايه؟ لا تزال فتية، قوة عملية فتية في البداية مع قوة علمية، يعني هم عندهم بقى فرصة ان يبقى في قوة علمية جيدة. كل ده بيبرز تحدي مهم جدا يا جماعة، تحدي ايه؟ تحدي المسارعة لغرس الايمان في قلوب هؤلاء الولدان. صحيح والله، ده التحدي الكبير، ان هو زي ما بنقول اهو، لو احنا نجحنا يبقى احنا اتكلمنا عنهم على مستوى الابدان، وكنا على مستوى الوجدان، وكنا على مستوى الايمان. على مستوى الايمان هم عندهم اخلاقيا مستعدين للايمان، طيب فطريا يعني بقايا الفطره حاضره، طيب بقايا الفطره حاضره وهم اخلاقيا مستعدين للايمان، طيب الايمان احنا عايزين فيه ايه؟ علم وعمل. على المستوى العلمي عندهم استعداد عالي خالص، السن ده سن ده من اروع سنون التعليم، يعني كسن تعليم يعني بيقول التعليم الحقيقه مثلا على الادق يبدا عند السابعه، الحقيقه بعد السن مثلا اللي هو مرحله ما قبل البلوغ والبلوغ بعد البلوغ، لا القدرات العقليه بتبقى هايله هايله هايله، واستعدادهم للتعليم والفهم والادراك حتى لدقائق الامور عالي جدا. طيب ده اللي محتاجين قوه عمليه، هم عندهم استعداد للقوه العمليه دي. هيواجههم بس شويه حاجات اللي هي الميل بدا ينمو جواهم ناحيه الشهوات دي، ولو احنا نجحنا ان احنا نكافح الميل ده ونوجهه في الاتجاه السليم يبقى خلاص نجونا. بالعكس هم عندهم نقطة جميلة جدا، إن ما عندهمش التعلقات الحقيقية بالدنيا، هم عندهم تطلعات لتعلقات، عنده تطلعات لتعلقات، بس هو ما عندوش تعلقات حقيقية، ما عندوش مشروع خايف عليه، ولا عنده أب مش بتاع زوجة مش عارف مالها، ولا ما عندوش التعلقات الحقيقية، هو بس عنده تطلعات. لو نجحنا إن احنا التطلعات دي نحسن توجيهها ونحسن استثمارها بشكل كويس، أمورها هتكون أفضل. لكن احنا حتى يمكن عندنا في المشروع مهتمين بالسن ده، ولينا في سنوات طويلة كل اللي بنعمله إن احنا بنرقب السن ده، عمالين نركز فيه، نرقبه ونشوف صفاته، نتعرف عليه بشكل جيد عشان نشوف إيه اللي هيناسبه. لازلت أؤكد برضو إن قصة أصحاب الكهف مناسبة جدا 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 للولاد في هذه المرحلة أو في هذا السن. طيب كده أنا بس معلش دي كانت واقفة طويلة شوية، مسألة فتية بس عشان نتصور المسألة، لأن أكيد لو ملوش قيمة إن هم يوصفوا بإنهم فتية، ربنا كان قال إيه؟ إذ أووا إلى الكهف، خلاص يعني كان قال أصحاب الكهف. ما أصحاب الكهف دول لازم يبقوا فتية؟ لا، ممكن كبار، ممكن ما مش لازم سنهم، كان ممكن ربنا يقول إذ أووا إلى الإيه؟ للكهف. إنما التأكيد على وصفهم بالفتوة، لا، لو بصينا لهم من زاويتين بقى، لو بصينا لهم من زاويه ما آل اليه امرهم، الله، ما آل اليه امرهم بقى، شوف استثمروا ايجابيات مرحله الفتوه من ناحيه ايه؟ من ناحيه القوه العلميه، فاهمين كويس جدا، والقوه العمليه الهائله، الحماس والنشاط والاقبال الغير عادي، الثبات الرهيب، الطاقه العاليه جدا، الاستعداد للتضحيه لابعد حد، والزهد، ان ما عندهمش تعلقات بحاجه. فلو بصيت عليها من الناحيه دي هتلاقي دي النقاط الايجابيه الجميله الهائله الرائعه في المساله دي. لو بصيت عليها بقى من ناحيه ايه؟ من ناحيه بقى انهم فتيه، ايه التحديات اللي واجهتهم؟ ايه التغذيات اللي احنا كنا خايفين منها؟ ده حاجه لازم نتوقف معاها. ازاي؟ لما نيجي نبص لهم نلاقي ده هم عندهم تطلعات للشهوات، تطلعات للملذات، عندهم ميول ليها. كمان هم بقى ما وصلوش لمرحله بقى من الايه؟ من اللي عندهم عزوه وقوه وشده لمرحله الاكتمال البدني الكامله، وجدانيا برضو ما وصلوش للاستقرار الوجداني الكامل بتاع الحكمه. فكل دي تحديات عشان ربنا يبرز لك، عشان وكأنها بتكسر كتير من الشماعات اللي احنا بنعلق عليها، كتير من الاخفاقات بتاعتنا، او وكأنها بتبدد كتير من التخوفات اللي احنا بنقعد نحطها قدام عينينا بين يدي الانجازات. ان انت تبقى عندك تخوف، والله انا خايف، اصل مش عارف ايه، اصل هو الولد، اصل مش عارف ايه، اصل ابني ده عمره، اصل لا. شوف، رغم انهم فتيه، يبقى من باب اولى اللي زي واللي زي حضرتك واللي زي حضرتك، يعني المفروض احنا دلوقتي ما عندناش الاشكاليات اللي موجوده عنده، المفروض يعني احنا بقى انت بقيت اكثر نضجا واكثر استواء، مرحله الاستواء واستوى، بلغ اشده واستوى، انت ما وصلت بقى مرحله بلوغ الاشد الاستواء، هو ما وصلش بلوغ الاشد الاستواء ده، ورغم كده نجح ان هو يفعل ما يفعل. هذه الفتره الذهبيه اللي هو خرج فيها من عباءه او جلباب الطفوله، ويفارق فيها الطفولة، وهو مقبل على مرحلة الشباب، هي مرحلة أصلا في حد ذاتها مرحلة مناسبة جدا، لأن مرحلة بقى هو صار مالك أمره، صاحب قرار، يقدر يتحرك، يقدر يقول، يقدر يعمل، لكن هو في الحقيقة لسه ما دخلش دور الشباب. فلذلك استثمار المرحلة دي حاجة في منتهى الأهمية، حاجة في منتهى الأهمية، وينبغي أن يلتفت لهذا السن. طيب دي بعض الإشارات اللي ممكن لعلها يعني نستفيدها من وصف ربنا لأصحاب الكهف بأنهم فتية. إذ أول فتيته، إذ أول فتيته، أول فتية. الفتية برضو من الإشارات المهمة جدا يا جماعة، إيه؟ إن ربنا قال إذ أول فتية. طيب ده جمع ولا مفرد؟ جمع، بيسموه جمع قلة، خلاص، جمع قلة الفتى. طيب إذ أول فتيته، والفتية دول هنا إيه؟ ذكور، مش فتيات بقى، يبقى فتية، يعني هو في فتية وفتيان. المهم فالفتية ده جمع قلة، إذ أول فتيته إلى الكهف. برضه في حاجة جميلة جدا، وهي إيه؟ الإشارة للتناسب العمري ما بينهم. إنهم كانوا منسجمين عمريا. يعني ما كانش مثلا، ما عندناش ناس مثلا شيوخ، وناس مثلا شباب وأطفال وفتيان، لا، ده هم في مرحلة سنية إيه؟ واحدة، في مرحلة عمرية واحدة. ولذلك بقى دي حاجة مفيدة جدا في مسألة بقى الشلل بقى، والجماعة الرفاق زي ما بيقولوا يعني في علم النفس وغيره. الشلل، هل فعلا الشلل او الجماعات او في السن ده، يعني احنا بنشوف النهارده ابنك يبقى كويس ويتلم على شله تبقى حالته زي الزفت، فكره هل المناسب للولد في المرحله دي انه يتربى لوحده ولا يتربى في مجموعه؟ يمكن قصه اصحاب الكهف بتدي اشاره الى ان فعلا السن ده من المناسب جدا ليهم يعملوا في مجموعات، وده واضح جدا جدا في كل اللي اشتغل مع الناس في السن ده فكرة العمل في مجموعات، ان هم بيشتغلوا في مجموعات، يساعدوا بعض، يشجعوا بعض، ينمو بينهم روح جميلة من التنافس الجيد، مع حد يقول بس هيترتب عليه مشكلات ويبقى فيه آفات، لا ممكن الكلام ده يتم ان شاء الله تناوله، ويكونوا في سن متقارب. برضه دي مسألة مهمة، يعني بيفرق جدا السن المتقارب، يعني كتير جدا لما واحد مثلا طفل صغير يقول لك يا عم ده عيل صغير، هو كده كده عشان عيل صغير، ولو كبير زيي وعنده التحديات دي كان يعمل الكلام ده؟ طب ولو حد كبير يقول لك لا يا عم ده كبير وعنده امكانيات وعنده، فده برضه من اللي بيقلل شوية. دي مسألة مهمة، يمكن حتى دايما لما نقول تفريد التعليم ولا نقول التعليم الجماعي، يمكن السن ده نقول من الحاجات المهمة فيه مع تفريد التعليم برضه التعليم الجماعي، يعني ده حاضر وده حاضر. التعليم في المجموعات مهم متقاربة في السن، وبرضه مش مناسب للسن ده اللي هو يبقى مثلا اولاد عندهم، كان حتى احنا بنقسم بيقول من 10 ل 12، من 12 ل 15، ومن 15 ل 18. ما تروحش تجيب مثلا طفل 12 سنه او 11 سنه وتروح تحطه مع طفل 17 سنه، لا القصه مختلفه خالص، وده دماغه وده دماغه، دي تحديات ودي تحديات، كانوا كلهم في مرحله واحده في النهايه. فبرضه دي من الاشارات ان هم فتيه، يعني هم في ايه، في مرحله عمريه في سن واحد، ما كانش فيهم بقى واحد قائد كبير ولا فيهم مش عارف مين بيوجههم ولا مين، فتيه سبحان الله. وبرضه سبحان الله وصفهم بانهم فتيه، المفروض ان هو بيفتح قدامنا ابواب الامل، بيفتح قدامنا كلنا ابواب الامل، دول فتيه. ويشوف سبحان الله رغم انهم فتيه، شوف ما الذي صنعوا، بل حتى يعني احنا عندنا يعني في قصص الوحي الغلام، يعني شوف اصلح الله على يده امر مملكه. ففكره يفتح قدامنا باب الامل ان هو برضه يشوف رغم انهم فتيه بس سبحان الله انجزوا ما انجزوه، وخلد الله ذكرهم، وكان لهم هذا الشأن عند الله سبحانه وبحمده، عشان ما حدش برضه يعني يتصور ان هو مكانته عند الله هتكون بالاموال اللي عنده والجاه اللي عنده. هو الفتيه دول خلد ذكرهم بايه؟ وخلد ذكرهم بانسابهم ولا باحسابهم ولا باموالهم ولا بقوتهم؟ بالعكس، خلد ذكرهم بايمانهم. فده يفتح باب الامل قدام الانسان ان انت ما تقعدش يعني مهما كانت الدنيا عندك صعبه ومهما كانت الحواجز كثيره، لا انت تقدر ان شاء الله باذن الله باذن الله تكون في اكمل حال وفي افضل حال، ويخلد الله سبحانه وبحمده ذكرك ويجعل لك لسان ذكر في الاخرين. طيب برضو من الحاجات المهمه في وصفهم انهم فتيه، من الرسائل المهمه برضو رساله زي ما بنقول كده فتح باب الامل، نقول قطع باب الجدل. جدل ايه؟ يعني قطع باب الجدل في ناحيه الاعذار والعلل، او نقول الاجهاز على العلل. لو قلنا فتح باب الامل نقول الاجهاز على العلل. يعني ايه الاجهاز على العلل؟ يعني احنا دلوقتي قدام فتيه، الفتيه امكانياته متواضعه جدا، ما عندهمش قدرات وطاقات ولا عندهم مثلا نصير ينصرهم، ممكن مثلا انا وانت ليك مثلا اولاد وعندك مش عارف اصحاب وعزوه و و و وعندك مثلا عمل وعندك امكانيات ماليه من وراه وعندك امور كثيره، فسبحان الله رغم حضور كل تلك الاشياء بس انت ما بتنجزش حاجه. فصراحه هي يعني زي ما بتفتح وصفهم بانهم في التزام، بيفتح باب الامل بيعمل اجهاز على العلل، اجهاز على العلل، ما تقعدش بقى تتعلل بقى والحجج والاعذار والشماعات، كسر الشماعات دي كلها بقى ملهاش اي قيمه. وشوف سبحان الله ازاي ان هم فتيه تقريبا بلا شيء، يعني هنقول مثلا اذ اوى الفتيه هم اووا الى ايه؟ سبحان الله شوف امكانيات متواضعه جدا، هم راحوا فين يعني؟ عملوا اشتروا حراس وراحوا حتى بنوا مكان تحت الارض وحطوا له مش عارف ايه، لا ده كانت امكانياتهم ايه؟ متواضعه جدا، لدرجه حتى هم اووا الى كهف، او الى الكهف، الى الكهف دي ممكن تكون الكهف زي ما قلنا المعهود ذهنيا عندهم هم، او المعهود ذهنيا عند اهل المدينه، يعني كهف سبحان الله، فهو بابه مفتوح ما فيش لا يملكه الا الكلب ده سواء كان معاهم او هو لاحق بهم، فامكانيات متواضعه جدا جدا، لكن هم ما تعللوش بنقص الامكانيات ولا بضعف الممتلكات، على انه لا سبحان الله هم يعني شكروا ما رزقهم الله اياهم من ملكات وممتلكات واحسنوا استثماره، وما قالوش والله احنا ما عندناش وما نملكش وما نعملش وما نقدرش وما ننصرش وما نوديش، لا هم سبحان الله استثمروا المتاح، استثمروا المقدور عليه، فيسر الله عز وجل لهم المعجوز عنه، اللي هم ما يملكوش، اللي هم ما يملكوش اشتغلوا فيه وتحركوا فيه، فربنا يسر لهم اللي هم ما يملكوش. فدي برضو بالنسبه لنا احنا نفسنا، عشان ما حدش يجي يقول طب بس انا مش عارف، انت المطلوب منك انك تجتهد في باب الايمان قدر طاقتك، تستفرغ وسعك في خدمه في 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 انك ترسخ اقدامك في باب الايمان، ما تقلقش على الابدان، ما تقلقش على العمران، الرساله والله بتوصلها فعلا قصه اصحاب الكهف، ما تقلقش على الابدان، ربنا كان بيراعي ابدانه، ما تقلقش على العمران، ما تقلقش على الدعوه، ما تقلقش على حاجه، انت بس اجتهد ان انت ترسخ اقدامك في باب الايمان. مهما كان فتية هم من ناحية الإمكانيات ضعاف جدا، وسبحان الله والإنسان يعرف ما تتعللش بقى، أصل أنا ما عنديش عزوة، ما عنديش قدرة، ما عنديش جاه. لا، اللي هو لما هيجي معانا بعد كده في وصف الفتية، إحنا قلنا سبحان الله بتوصف إنهم أصحاب، أم حسبت أن أصحاب الكهف، وكي إذ أول فتية وصف تاني، وكي لما نيجي بقى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، فتية يعني إحنا بننطلق من الوصف اللي وقفنا عنده، بس في جديد بقى، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. دي اللي تشغلك بقى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، فكانت انجازاتهم الحقيقيه في باب الايمان، فحصل ما حصل. ودي رساله برضه انا بوجهها للفتيان وبوجهها للشباب في السن ده، لا ما تقعدش تقول اصل انا مش عارف امكانياتي ضعيفه واهلي واهلي واصل انا واصل انا، ما تشغلش بالك بما يخص الابدان، ما تشغلش بالك بما يخص العمران، ده ان شاء الله يتكفل به الرحمن، بس انت تشغل بالك الى حد كبير الان بانك ترسخ اقدامك في باب الايمان. اذا رسخت قدمك في باب الايمان، اذا احسنت الاتصال بالرحمن سبحانه وبحمده، اذا عملت ان شاء الله وسعيت بكل ما اوتيت من قوه للوصول الى الجنان، لا تقلق على اي شيء من هذه الامور، الله سبحانه وبحمده يتكفل به. معلش كانت واقفه طويله شويه مع الفتيه او مع كلمه فتيه، لكن لان هي كلمه محوريه في القصه، وكلمه ما ينبغي ان تمر على مرور الكرام، لان زي ما قلت كان ممكن ربنا يقص علينا قصتهم ويحكي لنا حكايتهم، وما كناش محتاجين انهم فتيه ولا مش فتيه، لكن اكيد وصفهم بانهم فتيه له اشاره مهمه ينبغي ان نتوقف معها. إن شاء الله نواصل الحديث التفصيلي عن القصة وأحداثها وما يتعلق بها وإشارات للدروس وعبر منها إن شاء الله في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.